أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويتخذ منكم شهداء، جزء من الآية 40 بعد 100 من سورة آل عمران. ونعلم أن سورة آل عمران تناولت في سياق طويل منها معركة أحد وملابساتها ونتائجها والدروس المستفادة منها، ومنها هذه الفقرة. هذه الفقرة واقعة ضمن هذا السياق الطويل، ويتقع ضمن عدة فقرات فيها تسلية وعزاء للمسلمين عن الشهداء الذين سقطوا في معركة أحد، وهم 70 من خيرة المهاجرين والأنصار، بينهم كما نعلم حمزة بن عبد المطلب. ففيها تسلية إذن وعزاء لما أصاب المسلمين هذا العدد الكبير من الشهداء، وفيها تخفيف عن آلامهم وجراحهم بسبب هذه النكبة التي حصلت لهم في المعركة، وتقوي معنوياتهم وإرادتهم، وتعيد الأمل والثقة بنفوسهم بعد الهزيمة التي لحقت به. فيذكرهم الله تعالى لأجل إجراء هذه المراجعة وهذه المعالجة للهزيمة التي حصلت. الله تعالى يذكرهم بعدة حقائق عليهم أن يلتفتوا لها ويستحضروها حتى يعاد الأمل إلى نفوسهم والثقة. قال تعالى في الآيتين 139 و140: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، محل الشاهد، والله لا يحب الظالمين. إذن هذه جملة من الحقائق ذكرتها أولا: إنكم أنتم الأعلون بالإسلام، فلا يجوز أن تشعروا بالهوان والضعف والهزيمة إن كنتم صادقين في إيمانكم. الحقيقة الثانية أنه إن أصابكم قتل وجراح قرح بحسب الآية الكريمة في هذه المعركة فقد أصاب عدوكم مثله أيضا في هذه المعركة في أحد، وكان الانتصار للمسلمين في بداية المعركة. أمير المؤمنين عليه السلام قتل بحسب رواية التاريخية 12 من حملة اللواء، كان بنو عبد الدار حملة اللواء قريش، وبرز واحد تلو الآخر من حملة اللواء من بني عبد الدار، وأمير كان يبارزهم ويقتلهم قبل بدء المعركة هذا. فإذن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وفي بدر قبل ذلك قرحهم كان كبير المشركون وقريش. أو في آية أخرى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ومع ذلك تراهم المشركين لم ييأسوا، جمعوا قوتهم من جديد وأعادوا الهجوم عليكم وأعادوا الكرة عليكم. فلا يكون المشركون وأهل الباطل أحرص على باطلهم منكم على حقكم، هذا ليس معقول. رغم الهزيمة التي لحقتهم في بدر والقرح الذي أصابهم ولم ييأسوا ولم يشعروا بالضعف، جمعوا قوتهم من جديد وأعادوا الهجوم عليكم في أحد، فلا تكونوا أقل منهم. هاي الحقيقة الثانية إذن التي ذكرت. ثلاثة: أن هذا التقلب في الأحوال، يوم هزيمة ويوم نصر ويوم سعادة ويوم شقاء، هذا هو شأن الدنيا، ما الجديد فيها بسعادتها وشقائها؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. كل وضع سواء كان اليوم لك واليوم عليك له أسبابه وله نتائجه، له مقدماته، له ظروفه، شروطه، تتحقق تحصل تتحقق النتيجة على أثر ذلك. فما الجديد في ذلك حتى تشعرون بهذا الضعف وبهذا الهوان؟ لماذا؟ وقد أرادها الله تعالى كذلك. لاحظ، وتلك الأيام نداولها بين الناس، نجعلها دول، تارة الدولة لك وتارة الدولة لعدوك. الله تعالى يريدها هكذا، ما يتدخل على نحو المعجزة ليجعلها كلها لك. والله نحن المؤمنون إذا لازم النصر دائما لنا والدولة دائما بيدنا، لا، ما كنت شيء. أكو قوانين تحكم النصر والهزيمة، اعملوا على توفير شروط النصر يتحقق النصر. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الحقيقة الثالثة التي نبات عليها، ليس الآن، لا، منذ بدء الخليقة. فيوم كان لآدم على إبليس حينما لم يسجد إبليس وطرد من الجنة، ويوم لإبليس على آدم لما أكل من الشجرة وطرد من الجنة. فهي من يوم بدأت الخليقة هي هي يوم لك ويوم عليك. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ما زال منذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لإبليس. هو هذا، فما لا جديد بلا. فأين دولة الله؟ أما هو إلا قائم واحد، عجل الله تعالى فرجه. وأخرج في الدر المنثور عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: إن للحق دولة وإن للباطل دولة. موجود دولة من دولة الحق، مثال على دولة الحق أن إبليس أمر بالسجود لآدم فأديل آدم على إبليس، نقطة أخذها آدم على إبليس. وابتلي آدم بالشجرة فأكل منها فأديل إبليس من آدم، أخذ النقطة إبليس بهذه المواجهة كما يقال. إذن هاي الحقيقة الثالثة اللي يجب أن تستحضروها وتتذكروها، أنا هذا شأن الدنيا، أيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. الحقيقة الرابعة أن هذه الابتلاءات وتغير الأيام ضرورية ومهمة، لأنها تكشف عن حقيقة الناس واستحقاقهم، حتى يثاب المحسن ويعاقب المسيئون. لولا هذه الابتلاءات وهذه المداولة كيف سيميز، كيف سيتميز؟ وليعلم الله، الآية تقول، لاحظ الحقيقة الرابعة، وليعلم الله الذين آمنوا. وفي آية أخرى من سورة الأنفال: ليميز الله الخبيث من الطيب. لابد من هذه المداولة، دولة لك ودولة عليك، حتى يتميز الخبيث من الطيب، يتميز أهل المطامع الدنيوية اللي دخلوا هذا الدين من أجل أنهم سمعوا من كتب أهل الكتاب أن هذا الدين الجديد سيكون هو الدين الذي تسيد على البشرية، فدخلوا فيه لأجل مطامع يحصلوا عليها. ذولا لابد من فرزهم، لأن ذولا وجودهم داء في المجتمع المسلم، ذولا ينخرون في عقيدة المسلمين وفي أخلاقه، فلا بد من امتلاءات حتى يتميزوا وينفرز هؤلاء، حتى ينقى المجتمع المسلم من هؤلاء. إذن هذا أيضا الحقيقة الأخرى. الخامسة، الحقيقة الخامسة وهي محل الكلام في هذا القبس، أن الشهادة كرامة من الله تعالى، ويتخذ منكم شهداء. هاي الشهادة وسام شرف، الله تعالى يقلده من يشاء، هو الذي يتخذ الشهداء منكم، وهو عظمة آلاؤه، هو الذي يصطفي الشهداء منكم ويختارهم. فلماذا الأسى ولماذا الحزن وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا يختار لعباده إلا الخير؟ ومن ها ويتخذ منكم، من هنا تبعيضية، منكم ليس كلكم، لا لا، بعضكم. وهذا المعنى ذكره الإمام السجاد عليه السلام بقوله لابن زياد: وكرامتنا من الله الشهادة. ها، بماذا تعيرني يا ابن زياد؟ هذه كرامة الله تعالى، يقول ويتخذ منكم شهداء، هذا وسام يشرفنا الله تعالى به، كرامة يكرمنا الله تعالى من فضله بالشهادة. والعقيلة زينب أيضا سلام الله عليها لما يسألها ابن زياد باستهزاء: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت عليه السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله يتخذ منكم مو مسألة تتصور أنت تأتي اعتباطا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، الله تعالى اختارهم شهداء واتخذهم شهداء فبرزوا إلى مضاجعهم. الشهداء في هذا الجزء من الآية جمع شهيد، ويمكن أن يكون جمع شاهد، وإن كان ربما متداول في الذهن أنها جمع شهيد، شهيد المعركة، وإلا لا يمكن أن تكون جمع شاهد، كما في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للشهادة. فالشهداء يمكن أن يكون مفردها شاهد، وهو مأخوذ من الشهود. الشهود والمشاهدة تعني المعاينة الحضورية، إما بالبصر أو بالبصيرة كما قالوا في معاجم اللغة، بالوجدان. إنسان لما يشهد على أني جائع مثلا، شنو هو؟ رأى الجوع بالبصيرة، عاينه بالبصيرة ويدرك ذلك بالبصيرة فيشهد على ذلك. فإذا الشهادة هي المعاينة الحضورية، إما بالبصر أو البصيرة والوجدان، ويقابلها الغيب. وهذا المقابلة وردت في آيات كثيرة كقوله تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، فالشهادة مقابل الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الشهادة مأخوذة من الشهود والمشاهدة، يعني المعاينة. ليس من الضروري أن تكون المعاينة بالبصر، يمكن بالبصيرة، المهم أن تكون هناك حضور عند المشهود به. قال تعالى والشهادة قول صادر، هذه الشهادة المتداولة في المحاكم وعند القاضي، قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. قال تعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، نشاهدكم ونعاينكم وحاضرون عندكم. وقوله تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فإذن هذه هي الشهادة، الشهادة المعاينة الحضورية، قد تكون عن بصر، قد تكون عن بصيرة، المهم هاي. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الشهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. هذه الشهادة، وتقول قالوا وسمعت ولقيت على الفيسبوك ومنشور يقول هيجي، لا يجوز له. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا، هاي كلها تكون عليك، لا لك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول هل ترى الشمس على مثلها فاشهد. هكذا يكون عندك معاينة حضورية لما تشهد به، إياك وأن تتبع هذا الظنون. إذن في ضوء هذا المعنى شهادة يعرف وجه لتسمية من يقتل في سبيل الله تعالى شهيد، إما لأنه يشاهد قبل خروج روحه ما أعد الله تعالى له من النعيم. وهذا بالروايات مروية، لما علي الأكبر صرع الإمام الحسين عليه السلام جاءه قال له سقاني جدي رسول الله صلى الله عليه، ما زال في الدنيا لم تخرج روحه، سقاه كأسا من ماء الكوثر. فهذا إذن ممكن أن يكون وجه لتسمية الشهيد شهيدا من المشاهدة، لأنه قبل خروج روحه من الدنيا يشاهد ما أعد الله تعالى له من النعيم، أو لأنه شهد المعركة، سمي شهيدا لأنه شهد المعركة وحضرها وثبت فيها حتى قتل. هذا يمكن أن يكون وجه وجدته في مجمع البيان. المهم حتى نربط إذن لماذا لما تقول أن معنى الشهادة هو هذا، أخو لماذا يسمى من يقتل في سبيل الله شهيدا؟ إيه نعم، ها أكثر من وجه، هذان وجهان. وقد يجعل الله تعالى في الشهداء من لم يقتل، ليش؟ لأنه كان صادقا في طلبها، مهيئا نفسه لها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، كرامة من الله تعالى. لحظة توسعة، وسنجد إن شاء الله توسعات أخرى من كرم الله تعالى وفضله. وقال صلى الله عليه وآله من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تجد الأدعية حافلة بهذا الطلب، خصوص في شهر رمضان، أدعية شهر رمضان. وقد يحرم أحد من الشهادة لعدم استحقاقه لها، هذه ويتخذ منكم شهداء، هذه كرامة من الله تعالى، مو أي واحد يحصلها، فقد يحرم لأنه لا يستحقها فلم يكرمه الله تعالى بها. وقد يؤخر الله تعالى لعبده الشهادة وهو مستحق لها لمصلحة، مصلحة الدين، مصلحة الأمة، مصلحة الشخص نفسه، هو مستحق للشهادة، لكن الله تعالى لمصلحة يؤخر الشهادة تعالى. هذا المعنى الذي ورد في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة لم أظفر بها؟ كانت في بعض الروايات 62 جراحة في جسد أمير المؤمنين عليه السلام، ما بين طعنة رمح وضربة السيف ورمية السهم، وفي رواية أخرى 90 جراحة في جسد أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولما عادوا النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح على جراحه، وكل جرح يمسحه رسول الله يلتئم من ساعته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام يسأل رسول الله خاف، لماذا لم أرزق الشهادة وأنت وعدتني يا رسول الله، قلت أن نهاية حياتك تكون شهادة في سبيل الله، لماذا حيزت عني الشهادة؟ وحيزت عني الشهادة في أحد، فشق ذلك علي. فقلت لي لما جئتك واشتكيت لي، هل هذا لنقص لقصور في؟ فشق ذلك علي. فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك، بعد جايتك الشهادة. فقال لي إن ذلك لك ذلك، لما أجيت واشتكيت لك قلت لي الشهادة وراءك جاية. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك لك ذلك، صح الشهادة لك ومن ورائك، ليست الآن لكن تأتي. لاحظ مصلحة توجد، مصلحة توجد أن لا يستشهد في أحد، لأنه سيكون خليفة للرسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون وصيه من بعده، يؤدي رسالته للأمة 30 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال فزت ورب الكعبة وفاز بالشهادة. هذه ينتظرها من معركة أحد منذ 40 عاما. فقال لي أن ذلك لك ذلك، نعم وهو كذلك تأتيك، فكيف صبرك إذن على الشهادة؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر، وكان من الشاكرين، فزت ورب الكعبة لما نال الشهادة. هكذا يتلقى المؤمنون الراضون بما يختاره الله تعالى لهم، يجعله بشرى، يستبشرون بالقتل في سبيله. إذن هذا الآن تعرضنا لهذا المعنى من الشهادة، وهو القتل في سبيل الله، باعتبار قلنا أن سياق الآيات هذا وسياق الآيات في معركة أحد، وما أصاب المسلمين من قرح قتل. فإذن بحسب السياق معنى ويتخذ منكم شهداء أي قتلى في سبيل الله تعالى، لكن هذا المعنى ليس متفقا عليه، أو قل لا ينحصر به المعنى، اختلف ترى المفسرين. سيد الطباطبائي يرى أن حمل الشهداء على هذا المعنى ليس صحيحا، ما وارد في المصطلح القرآني معنى الشهيد في القتل في سبيل الله، ما وارد، موارد اللي ذكرت القتل في سبيل الله ما سمت شهيد، سمت يقتل فيه. ولا تقولوا الآيات على كل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما قال ولا تحسبن الشهداء، أو الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، موارد بالقرآن الشهيد بمعنى الذي يقتل في سبيل الله تعالى، فحمل هذه الشهداء على هذا المعنى كأنه يبقى لا دليل عليه. فسيد الطباطبائي اختار المعنى الثاني وهي الشهادة على الأمة، هذه التي وردت في آيات كثيرة، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هاي مقام الشهادة على الأمة، هذه المراد ويتخذ منكم شهداء. وإلا الشهيد بمعنى القتيل في سبيل الله ما ذكر في القرآن الكريم. هذا الوجه الذي تمسك به سيد طباطبائي، وإنما ذكر مقابل طبعا القول الآخر اللي يحصر المعنى بقضية الشهيد هو القتيل في سبيل الله كالشيخ الطوسي في التبيان مثلا، لم يذكر هذا المعنى وإنما خصها بهذا الذي قلنا. فإذن لابد أن نتعرض للمعنى الآخر من الشهادة، وإلا كما قلنا بأن الشهادة في المصطلح القرآني لها معنى أوسع من هذا، فإنها مقام شريف وهي تعني الرقابة، شهادة تعني الرقابة، لتكونوا شهداء على الناس، عينكم مفتوحة على الناس، تراقبون الناس، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تصححون الخطأ والانحراف، تسددون، ترشدون، هذا مقام الشهادة الذي جعله الله تعالى لكم، تقوم بوظائف الخلافة الإلهية وتلتزم بما عاهدتم الله عليه، ترشدون عمل الناس، تعظوه، توجهوه، تعلمونهم الأحكام، تأمرونهم بالمعروف إذا لم يفعلوه، تنهونه عن المنكر إذا فعلوه، هذا مقام الشهادة، هذا مقام لكم، لكم مقام الشهادة على سائر الناس، وللرسول والأئمة المعصومين عليهم السلام مقام الشهادة عليكم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن أنتم صح لكم هذا المقام الشريف، لكن خب النتيجة لستم معصومين، أيضا تحتاجون أنتم إلى مقام شهادة عليكم، يراقبكم، يسددكم، يصحح لكم، يرشد أعمالكم، فأنتم نعم مقامكم مقام الشهادة على الناس، والرسول والأئمة المعصومون لهم مقام الشهادة عليكم بنص هذه آية. فقلنا يوجد اختلاف بين المفسرين، الشيخ الطوسي في التبيان اختار معنى أن الشهداء هنا ويتخذ منكم شهداء يعني القتلى في سبيل الله، لأنه سياق الآيات هاي هي نازلة في معركة أحد وتبين ما أصاب المسلمين من القرح، مقابل قلنا مثل سيد الطباطبائي اللي يقول لا هذا لم يرد شهيد في القرآن الكريم بهذا المعنى، هنا الشهداء جمع شاهد وشهيد بمعنى الشهادة على الأمة التي ذكرتها هذه الآية. ومنهم من قال ونحن نؤيد ذلك أن كل الاحتمالين واردين، احنا نعلم أن المورد لا يخصص الوارد، صحيح هي واردة في سياق معركة أحد، فإذا يمكن أن يراد بالشهيد هنا القتيل في سبيل الله، وبنفس الوقت لا يصح أن نخصص الآيات القرآنية فقط بمورد نزولها، ممكن تنطبق على المعنى الآخر اللي هو كما قلنا مقام الشهادة، فهذا الذي نميل إليه. لذلك مثل مجموع البيان الطبرسي ما رجح أي أحد أي من المعنيين على الآخر، ذكرهما وكأنه لا يجد اعتراضا على أي واحد منهما. فالشهادة إذن بهذا المعنى الثاني اللي يمكن أن تحمل الآية عليه، مقام الشهادة على الأمة مسؤولية تتطلب عدة مؤهلات، أولا العلم والمعرفة بالحقائق الدينية عموما لتتمكنوا من الشهادة عليها، إذا ما كان عندكم العلم والمعرفة تشهدون بماذا؟ لا تميزون بين الحق والباطل، لا تميزون بين الصح والخطأ، فتشهدون على ماذا حتى تكونون في مقام الشهادة على الأمة؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يحكمون بماذا؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، شهادتهم تكون عن علم بكتاب الله وبالحقائق الدينية، فهذا إذن الشرط الأول لمقام الشهادة ومن يكون في مقام الشهادة. الشرط الثاني الحكمة والرشد في التصرف وعدم اتباع الهوى ونحوه من أسباب الانحراف والسلوك بوسطية واعتدال من خلال الالتزام التفصيلي بالشريعة. نعم هو لا يصل للعصمة، صح مقام الشهادة لا يتطلب عصمة، لذلك احتاج الشهداء إلى شهادة المعصوم عليه كما في الآية قرأناها قبل قليل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطية واعتدال وحكمة بالتصرف وسلوك على الصراط المستقيم ليس فيه انحراف لا عواج. هذا الشرط الثاني، عندكم حكمة ورشد في التصرف، أمة الوسط والاعتدال، أنتم لا إفراط ولا تفريط، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثلاثة، الشرط الثالث اللي يحتاج مقام الشهادة، الخبرة والنضج في إدراك الواقع ووعي متطلبات المرحلة وتحدياتها. طبعا إذا لم تكن هكذا ما راح تكون لك قراءة واعية لما حولك، وما راح يكون لك عينئذ صورة دقيقة للأمور التي تجري، فلا تكون شهادتك إذن دقيقة وصحيحة. فلا بد من خبرة ونضج في إدراك الواقع ووعي متطلبات المرحلة وتحدياتها من خلال المعايشة الحسية والاستفادة من التجارب. لاحظ عيسى عليه السلام الله يحكي على لسانه يقول: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. أنا لما كنت شاهد وحاضر ومتابع للأحداث وأقرأ الأحداث بدقة أنا كنت أنا الرقيب، لكن لما توفيتني رفعتني إلى السماء وغبت عن الساحة بعد فقدت شرطا من شروط الشهادة، أنت الرقيب عليهم. هذا الذي يشير إليه الإمام الصادق عليه السلام: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. لابد أن تكون عندك هذه الخبرة والنضج إذن في قراءة الواقع وإدراكه ووعي المرحلة التي أنت فيها. الشرط الرابع، توفر الملكات النفسية كالشجاعة والثبات والصبر وقوة العزيمة وعلو الهمة والتفاؤل. هذه الشروط تجعله كفئا لهذا المقام الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. فتحتاج إذا هذه الملكات النفسية إذن حتى تكون في مقام الشهادة، وتترسخ هذه الملكات تحصل بالتربية وتترسخ بالتعرض للابتلاء والمحن. وهذه المؤهلات، هذه الشروط التي ذكرناها، هي التي تميز الشاهد عن باقي الأمة وتجعل له مقام الشهادة على الأمة والإشراف على أعمالها، كمن يشرف من علو على مكان فيصير مسيطر بشكل تام على المكان الذي يشرف عليه ويستطيع أن يشهد على كل تفاصيله بدقة. هذا مقام الشهادة. حينئذ نرجع إلى الآية أخو على هالمعنى هذا، كيف لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ نطبق الآية حينئذ، وما المراد بالآية حينئذ على هذا المعنى؟ على المعنى الأول عرف: ويتخذ منكم شهداء، أي يكرمهم بالقتل في سبيل الله ويتخذهم شهداء. على هالمعنى ماذا ستكون الآية ويتخذ منكم شهداء؟ ها، تكون بمثابة وعد للمؤمنين أن أيها المؤمنون إذا كنتم وعيتم هذه الحقائق التي ذكرناها في بداية هذا القبس، إذا وعيتم هذه الحقائق حينئذ الله تعالى يعدكم بأن يجعلكم شهداء على الأمة، قيمين على الدين وقائمين بإرشاد الناس وإصلاحهم. وكأن الآية تكون بمعنى الآية الأخرى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نجعلهم شهداء على الأمة، قيمين على هذا الدين، قائمين بأمور الدين. فإذا راح تصبح الآية وكأنها وعد للمؤمنين: ويتخذ منكم شهداء، أن إذا وعيتم هذه الحقائق والتزمتم بها الله تعالى يعدكم بأن يتخذكم شهداء، كما في تلك آية القصص: يتخذكم أئمة وقادة. ومن هذا المعنى إذن ذكرنا على المعنى الأول رأينا أنه من شأن سيكون لتسمية القتيل في سبيل الله شهيدا. على هذا المعنى لماذا يسمى القتيل في سبيل الله شهيدا؟ لأنه بتقديم نفسه قربانا لله تعالى يدلي بأعظم شهادة. شهادة قد تكون بكلام، قد تكون بمال مثل يدفعه، قد تكون، أما الشهيد يدلي شهادته بدمه. أي شهادة أعظم من أن تكون الشهادة بالدم؟ أعظم شهادة على الحق الذي مضى عليه، وهذا الذي شهد به شهداء أحد، شهد به شهداء أحد على الفارين، على المنهزمين، على المتخلفين، وعلى جميع الناس إلى يوم القيامة، بأن عصيان القائد الرباني، عصيان أوامره والتخلف عن أوامره تسبب الهزيمة، تسبب الضعف تسبب الهوان. لما فر المسلمون في أحد وانشغلوا بالمطامع الدنيوية أصابتهم النكبة والهزيمة، واعتدي على رسول الله صلى الله عليه وآله وجرح عدة جراحة، وفقد المسلمون 70 شهيدا من خيرة أصحابهم، أدلوا بشهادة إذن شهداء أحد بدمهم على أن التخلف وعصيان أوامر القائد الرباني وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الحقيقة كما نعلم لا يخصصها المورد، تؤدي إلى الهزيمة والخذلان والانكسار، وهذه الشهادة مستمرة إلى يوم القيامة. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. هذه الشهادة تستمر إلى يوم القيامة. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الإمام الحسين صاحب أعظم شهادة في التاريخ على هذا الحق الذي قام من أجله حينما استشهد ودفع دمه وضحى بأهل بيته وأصحابه. هذه شهادة من الإمام عليه السلام، وأعظم شهادة لأنه وقعها بأغلى شيء يمكن. هذا شهادة منه على حقانية هذا الدين وسموه وعلو قدره. هذه الرواية التي رواها الإمام الصادق عليه السلام، قال: لما قدم علي بن الحسين عليهما السلام وقد قتل الحسين بن علي صلوات الله عليه، استقبله إبراهيم بن طلحة ابن عبيد الله ابن طلحة. دول من اللي ضاعوا على كل، كان لآبائهم تاريخ لكن آبائهم ضاعوا وضيعوا ذريتهم من بعدهم، هذا إبراهيم بن طلحة وعبد الله بن الزبير وهذه النماذج. استقبله إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله وقال: يا علي بن الحسين، من غلب وانت ذاك البعيد؟ شو محصل انت حتى جاي هيك توجه الزور؟ انت شو محصل يا من بعت آخرتك بدنيا غيرك؟ يا علي بن الحسين، من غلب في كربلاء وهو مغطى رأسه وهو في المحمل؟ إمام السجاد عليه السلام بعد يضر والوصول للمدينة، هذا استقباله للإمام السجاد. فقال له علي بن الحسين عليه السلام: إذا أردت تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم. لما يصل المؤذن إلى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، تعرف من الغالب حينئذ؟ هذا الدين الذي أقامه وثبته الإمام الحسين عليه السلام بدمه، أعظم شهادة أدلى بها. فهذا إذن سمي الشهيد شهيدا، القتيل في سبيل الله، لأنه يشهد أعظم شهادة، يشهد بدمه على حقانية الأمر الذي مضى عليه وثبت عليه. لكن هل يقتصر معنى الشهيد على هذا؟ الله تعالى بكرمه وسع دائرة الشهيد، يعني بالمصطلح الفقهي نسميه شهيد الحكمي. الشهيد الحقيقي هو بلي ذاك اللي دلت عليه الروايات، لكن الله تعالى بفضله وكرمه وسع دائرة الشهيد فألحق به حكما من لم يقتل في سبيل الله كرما ومنه وفضلا. قال الإمام الحسين بن علي عليه السلام، قال: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. شهداء قليلين راح يصير، والله تعالى كرم واسع يريد يكرم عدد أكبر. فإذا بس يقتل في سبيل الله شهيد ستكون ضيقة. ها، من المصادق الواسعة للشهيد اللي وردت في الأحاديث الشريفة، ذكرنا قبل قليل حديثين لرسول الله: من عزم على الشهادة ونوى الشهادة وطلب الشهادة أعطيها وإن لم يقتل في سبيل الله، الحديثين اللي مر، مضافة إلى حديث أخرى عن أمير المؤمنين قال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفه. هذا وحدة درس هذا، لكن نحن مضيقين على كل بوقت لا نستطيع أن نفصل أكثر. ممن قدر فعفه، قد ما صادقا الشباب لما يقدرون على أن يفعل، يقدر بالجامعة يسوي علاقة ويا صديق ويا فتاة أخرى، ويقدر والمرأة تستطيع أن بالفيسبوك تراسل مدري أكذا، قدر ممكن، أو شخص قدر على عدوه، قدر على خصمه ويقدر ينتقم من خصمه، كلها موارد. شوف يقول: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قادر على أن يفعل هذا الخطأ فعفى وترفع. هذا يقول ليس المجاهد القتيل الشهيد بأعظم أجرا منه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا.
اللهم صل على محمد.
لكن الحب ليس حب مجرد العاطفة كما نعلم، الحب المقرون بالعمل والاتباع، كما يقول الشاعر: إن المحب لمن أحب مطيعه. لا بد أن نفهم، لا نأخذ الأمور هكذا على ظواهرها. وهذه أنا أحذر جدا الخطباء والمتصدين للمنابر والمحاضرات، لا تتركوا هذه الأحاديث مجملة، بينوها خشية أن واحد يتمسك: خلاص أنا أحب محمد وآل محمد فلأفعل ما أشاء. الحديث يقول مات شهيدا، لا، هاي بها تفاصيل. وفي حديث الإمام زين العابدين قال: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد، بشرطها وشروطها. في مجمع البيان روى عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. قال: إن المؤمن شهيد، لا تصور الشهادة فقط أن تقتل. ربما كان هذا من يعني المتأثرين بحركة بني الحسن ومواجهتهم للمنصور والحركات المسلحة التي كانت، فالإمام يطمئن يقول: لا، لا تصور الشهيد فقط يقتل في سبيل الله، المؤمن شهيد. ألم تقرأ قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذا هو. طبعا مصادق أخرى دلت عليه الأحاديث كالمرأة التي تموت أثناء الولادة، وردت الحديث أنها شهيدة. من مات غرق، من مات بسبب الطاعون والأوبئة العامة، ربما أصبنا بكورونا وأمثالها من الأوبئة العامة. واسع ذا معنى الشهادة. أيضا لابد أن نلتفت أن الشهادة لا تتحقق إلا بإخلاص العمل لله سبحانه، وأن يقدم حينما يريد منه الله تعالى الإقدام، ويتأخر حينما يريد الله تعالى له ذلك، من خلال طاعة القيادة الربانية الرشيدة التي افترض الله تعالى طاعتها، وليس يقاتل تبعا لهواه واندفاعه وحماسه وعصبيته، أو يتعصبا للشخص، أو يتعصب لجماعته، أو حبا بشخص، أو طمعا بدنيا. هاي كلها في الاسم تسوى. لا، طاعة القيادة الربانية الرشيدة تقول لك أقدم أقدم، تقول لك تأخر تأخر. هذا الشهادة منوطة بهذا. كان سيد الخميني قدس الله نفسه تنسب له كلمة يقول: إن بعض ما يسمونه الشباب شهادة هو انتحار، مو شهادة، مو ضمن الشروط الشرعية التي يمكن أن تجري فيها معنى الشهادة. روى الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه الكاظم عليه السلام عن آبائه صلوات الله على أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل. هذا هو الشيء. ومن غزا يريد الدنيا أو نوى عقالا أو كما قلنا تعصبا لشخص، تعصبا لعشيرة، تعصبا لقومية، لأي شيء آخر، ما له قيمة. وقال صلى الله عليه وآله: كم ممن أصابه السلاح ليس بشهيد ولا حميد، قتل لكن ليس بشهيد. وكم ممن قد مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق شهيد، لأنه أطاع ما أراده الله منه سلما وحربا، إقداما وتأخرا. إن للشهادة قيمة كبرى في الإسلام. الله تعالى جعل مرتبة الشهداء مع النبيين والصديقين في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، هذه مرتبتهم، والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. هذا أعظم الطاعات. نعم، قد تتفاوت درجات الشهداء، الرواية سمعيها في معركة مؤتة الشهداء القادة 3، لم يكن عبد الله بحسب ما روى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عبد الله بن رواحة بمنزلة رفيقيه جعفر الطيار وزيد بن حارثة، هم 3 قادة وشهداء في مؤتة، لكن كل واحد له منزلته. وتبلغ قيمة الشهادة ذروتها عندما يكون بسبب اتخاذ المواقف الحقة الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر في زمان دولة الجور والظلم والعدوان وانتهاك المقدسات، فقد روي في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سئل يا رسول الله أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. أعظم الجهاد فليستشهد وهو يؤدي هذا الدور، هذا يكون من أعظم الدرجات. من هنا نعرف أن السيدين الشهيدين الصدرين قدس الله سرهما هم شهيدان بكل هذه المعاني، فقد كانا بمرجعيتهما وعلمهما وعملهما وجهادهما ومواقفهما شهيدين على الأمة بمعنى الشهادة، وحجتين عليها. بهذا المعنى هم شهداء على الأمة، وكانوا حجة على الأمة بأعمالهم بمواقفهم بمآثرهم بعلمهم بجهادهم، وكانا شهيدين بالمعنى الآخر لأنهما قتلا في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته، وكانا شهيدين لأنهما أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قال كلمة الحق أمام سلطان جائر، ليس فقط جائر، متجبر مستخف بالحرمات، أعتى الطواغيت الذين شهد التاريخ لهم. والآن قرأنا أعظم الجهاد كلمة حق تقال أمام سلطان جائر. فلذلك دائما ندعو جميع المثقفين والكتاب والفضلاء أن يهتموا بتدوين سير الشهداء ونشرها لتتعرف الأمة. نحن الشهادة كما بدأنا بالآية، كما بدأكم تعودون ويتخذ منكم نفس الشهادة، هي الله يتخذ، هي مو بأيدينا، لكن لما نقرأ سير الشهداء نعرف السر اللي استحقوا به الشهادة، هذا الذي نريد أن نتأسى به وهذا الذي نريد أن نعرفه، لماذا هذا رزق الشهادة؟ نفس الشهادة هذا قلنا الله تعالى وسام يقلده من يشاء ويحرمه من يشاء، هي ليست بيدي، لكن أنا اللي يمكن أن أسعى إلى مقدمات أسباب. فلما ننشر سير الشهداء نعرف ما هو السر فيها. الحر الرياحي لماذا وفق إلى الشهادة وهو قائد عسكري في جيش الأمويين، وهو الذي جعجع بالحسين وأصحابه، بما استحق الشهادة؟ موقف لابد في حياته ندرس حياة الحر حتى نستفيد منه. يمكن واحد الأسرار اللي الإمام الحسين عليه السلام لما وقف على مصرعه وقال حر كما سمتك أمك حر، هذه الحرية، عدم العبودية للطاغوت، عدم العبودية للهوى، عدم العبودية للمطامع. قائد عسكري كبير على 1000 فارس وامتيازاته كثيرة كانت، وابن زياد يعطيه ما يعطيه، لكن كان حرا مو عبدا للأهوى ولا عبدا للمطامع، واختار أن يبقى حرا واتخذ هذا سر. سر والسر الآخر اللي ذكرنا في بعض المناسبات لما الحسين عليه السلام قال ثكلتك أمك، هو سكت وهو قائد عسكري تحت سلطة 1000 فارس ويستطيع أن يرد على الإمام الحسين، لكن باوع الإمام الحسين من هي أمه؟ فخطبت الزهراء، ماذا يريد أن يقول؟ مواقف أكو في حياة الشهداء استحقوا بها الشهادة، دونوا سير الشهادة، أتعبوا أنفسكم انشروها للناس حتى نعرف بما استحقوا هؤلاء الشهداء. هل اللي قلنا فعل جميع الكتاب والمثقفين والفضلاء أن يهتموا بتدوين سير الشهداء ونشرها لتتعرف الأمة على السر الذي استحقوا أن يتخذهم الله شهداء، لأن الشهادة نفسها كرامة يمنحها الله تعالى لمن يشاء وليست بأيدينا، وإنما علينا أن نعرف طريق الوصول إليها واستحقاقها، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى الرحمة والرضوان لشهداء الإسلام جميعا، وأن يبلغهم المقام المحمود الذي وعدهم، إنه سبحانه لا يخلف الميعاد ولا يضيع أجر من أحسن عمله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.